بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث الصفات. قال: تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. أولا، وجوب الإيمان والتصديق. تضمن وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية، فيجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص الواردة في الأسماء والصفات، ولا يجوز رد شيء من ذلك وإنكاره، فنؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، أي لا نزيد فيما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله، فنثبت أشياء من عند أنفسنا بغير دليل، فإن هذا قول على الله عز وجل بغير علم. ولا ننقص مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فننفي بعض ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله، هذا نقصان، وهذا أيضا لا يجوز، وهو تحريف للنصوص وقول على الله عز وجل بغير علم. وقوله ولا حد ولا غاية سبق تفسير ذلك، وأن المراد به نفي الإحاطة بأسماء الله عز وجل وصفاته، فيتوقف على ما جاءت به الأدلة الشرعية ولا يتجاوز ذلك، لا يتجاوز ذلك، ولا يمكن لأحد أن يحيط بالله عز وجل علما. فقوله ولا حد ولا غاية سبق أن المراد بذلك نفي إحاطة علم الخلق بالله سبحانه وتعالى، وأنهم لا يقدرون أن يحدوه أو يصفونه على ما هو عليه إلا بما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود بقوله ولا حد ولا غاية. الثاني أنه لا كيف ولا معنى، أي لا نكيف هذه الصفات، والتكييف سبق بيانه، وأنه اعتقاد أن صفات الله عز وجل على كيفية كذا وكذا، سواء كانت هذه الكيفية موجودة في الخارج أو مفروضة في الذهن. قال: لأن تكييف ممتنع لما سبق، وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته، يعني لا يريد هذا، لأن لها كيفية لكن غير معلومة إيش لنا، لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية، هذا شيء واضح، لكن كيفية صفات الله عز وجل غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، هذا هو المقصود بقوله ولا معنى، على القول بثبوت هذا الأثر عن الإمام أحمد، وإلا فقد سبق أنه من طريق من؟ من طريق من؟ حنبل بن إسحاق، وله غرائب في رواية عن الإمام أحمد، فعلى القول بثبوته يخرج على هذا. وقوله ولا معنى، أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت، أي ثابت في نفس الأمر ليس بمنفي. ويدل على هذا قوله: ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيفية كنه ذلك. يعني هذه العبارة تدل على أنه لا يريد بقوله ولا معنى نفي المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، وإنما المراد نفي المعنى المخالف للظاهر الذي يقوله المعطلة. فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها، وهذا واضح. فإذن ولا معنى أي لا معنى يخالف الظاهر على ما يذكره الجهمية وسائر المعطلة. قال الثالث: وجوب الإيمان بالقرآن كله، أي تضمنت كلمة الإمام أحمد وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه، وهو ما اتضح معناه. المحكم أي الواضح المعنى الذي يعرفه كل من قرأه غالبا، هذا محكم، فبمقتضى اللغة العربية يعرف معناه. فمثلا قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، هذا محكم واضح المعنى، الصلاة معروفة والأمر بالإقامة واضح. قال محكمه: وهو ما اتضح معناه، ومتشابهه وهو ما أشكل معناه. ما أشكل معناه أي لا يعرف معناه إلا أهل العلم، إلا أهل العلم، هذا يسمى متشابها من حيث إنه يشتبه على بعضهم ويظهر لبعضهم. فالقرآن منه محكم ومنه إيش؟ متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم المقصود به الإحكام النسبي، أي الواضح البين الذي يعرفه من قرأ. ومنه آيات متشابهات، المقصود هذا التشابه النسبي الذي لا يعرفه إلا من؟ إلا أهل العلم، إلا أهل العلم. هذا المتشابه النسبي الذي يظهر للبعض ويخفى على البعض، أهل العلم الراسخون فيه يعلمونه، وغيرهم قد لا يعلمه. فما هو واجبه؟ واجبه أن يرجع إلى أهل العلم ليسأل عنه. قال: وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه، وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وما أشكل معناه، فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه، فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا، إذا لم يظهر لنا نؤمن به ما نرده. فكونه ما ظهر لنا سيظهر لغيرنا، قد ظهر لغيرنا من أهل العلم. ولا يوجد شيء في الكتاب والسنة غير معلوم المعنى لأحد. قال: فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى في هذه الحالة بالذات. هذا ما تضمنه كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال ابن قدامة: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، على ما أراد الله سبحانه وتعالى. وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة واضحة: آمنت بالله وبما جاء عن الله في كتابه على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: ما تضمنه كلام الإمام الشافعي. تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي: الإيمان بما جاء عن الله في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. فالذي يتأول نصوص الصفات على غير معناها الظاهر منها، هل آمن بها على ما أراد الله؟ ها؟ ما آمن بها على ما أراد الله. والذي يمثل صفات الله بصفات المخلوقين، هل آمن بنصوص الصفات على ما أراد الله؟ ما آمن بها على ما أراد الله. إذن يجب الإيمان بها على ما أراد الله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قال الثاني: الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وليس التمثيل ولا التعطيل مرادا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل التأويل نقصوا، يعني نفوا شيئا مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، نقصوا مما جاء الكتاب والسنة بإثباته. وأهل التمثيل زادوا، التمثيل زادوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه التمثيل، مثلوا صفات الخالق بصفات المخلوق. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه على ما أراد الله سبحانه، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة، والإمرار أي أمروها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال: والإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه. مقصود بالإثبات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه لما ورد في الصفات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. قال الشارح رحمه الله: طريقة السلف، طريق السلف الذي درج عليه في الصفات. قال: الذي درج عليه السلف، والسلف إذا أطلق يراد به أهل القرون الثلاثة الأولى. قال: في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح إلى هنا والحمد لله.